أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج بلا حواجز. في هذه الحلقة سنتحدث عن الرعاية الصحية للنساء ذوات الإعاقة. مرحبا بكم عبر أثير إذاعة رمز. يعرف الوضع الصحي مستمعين الكرام بأنه الحالة التي يعيشها الفرد والمتعلقة بمدى وجود المرض أو عدمه ومدى توفر الرعاية والخدمات الصحية ذات الجودة وتمتعه أيضا بكل المقومات الاجتماعية والاقتصادية للصحة مثل الغذاء والمياه والصرف الصحي وظروف العمل الآمنة، والتي إذا توفرت فإنها تحقق للفرد حالة من الرفاه الجسدي والنفسي والاجتماعي الكامل والعكس صحيح. مستمعينا الكرام، تعاني النساء ذوات الإعاقة مجموعة من المشكلات والأمراض الناتجة عن انعدام الأدوات الصحية كالمناشف والفوط، الأمر الذي بيؤدي إلى إصابتها بالقروح والطفح الجلدي والالتهابات المهبلية، والتي إذا لم يتم معالجتها بصورة سريعة فإنها تتسخ وتبدأ بالتوسع مسببة إصابات خطرة تنتشر في مناطق أخرى من الجسم. كما وتتعرض أغلب النساء ذوات الإعاقة للعديد من الآثار السلبية التي تسببها الوسائل التعويضية والمساعدة كالكراسي والسماعات وغيرها، فعلى الرغم من أنها تؤدي دورا كبيرا في مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة، وأقصد هنا الوسائل التعويضية، إلا أن هذه الوسائل لها العديد من الآثار السلبية. فعلى سبيل المثال، نجد النساء اللواتي يستخدمن الكراسي المتحركة يتعرضن للعديد من المشكلات الصحية، حيث أن جلوسهن لمدة طويلة على تلك الكراسي يؤدي إلى عدم الحركة، وبالتالي يتعرضن للالتهابات والطفوح الجلدية فضلا عن أمراض المفاصل والتقلصات العضلية والتعرض أيضا لآلام الظهر الشديدة. وظهور القروح الجلدية، والتي إذا لم يتم علاجها بشكل سريع فإنها تتحول إلى قرح مفتوحة يسبب الالتهاب في الجسم، وقد تؤدي في العديد من الحالات إلى الوفاة. مستمعين الكرام أينما كنتم، لمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع عن الرعاية الصحية للنساء ذوات الإعاقة، ابقوا معنا في هذه الحلقة من برنامج بلا حواجز وموضوع حلقة هذا الأسبوع. المستمعين الكرام، اسمحوا لي أن أذهب وإياكم إلى الاستماع إلى هذا الاستطلاع الذي أجراه ميكروفون الإذاعة بمعية الزميل العقيل شمسان مع عدد من ذوات الإعاقة حول ما هي التحديات التي بتواجه النساء ذوات الإعاقة كذوات إعاقة من الحصول على الرعاية الصحية المناسبة. نستمع إلى هذا الاستطلاع ومن ثم نعود.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا من ذي الاحتياجات الخاصة، طبعا احنا نعاني من الصحة الرعاية الصحية بعض المستشفيات. أنا أزور بعض المستشفى هو أهلي أصلا، بس نادرا ما تلقاش في أسانسير، بعض المستشفيات ما تلقاش فيها أسانسير، ما تلقاش فيه مواد طبية، يعني نفس العربيات أحيانا يقول لك ما بش عندي هذا المجال أن أنا أدخل لي عربية معهم كراسيم هذاك السحاب، نادرا بعض المستشفيات. طبعا أنا أعاني من المجتمع كثير، أنا من ذي الاحتياجات الخاصة، أنا أعاني نادرا أنا أخرج من عند الدكتور فعلي وصفة طبية، أسر للصيدلية ما قدرش أوصل له عند الدكتور أقول له تيلي العلاج، يعني درج ما فيش تسهيلات. أحيانا أثر أنا أمراض أشتي، طبعا حد يضرب لي بره أشتي أزور العيادة ما قدرش أنا أدخل العيادة، درج أصلا، فيضطر الدكتور يخرج لعندي نادرا يقول لي أختي سيري المستشفى، وبعض الصيدليات نادرا يجاوبني، ونادرا واحد من الشارع لو سمحت يا أخي دخلي الورقة أقول له الدكتور بكم. يعني صعوبة جدا جدا، نعاني في المجتمع كثير من مستشفيات من عيادات من صيدليات ما فيش، من الحفر يعني أحيانا في الشوارع ما تقدرش، نعاني كثير من المجتمع. بس الحمد لله ما زدت فعل، يعني أنت معاك يقول لك أنت معاك ليش تخرج، أنت معاك دي معاك حد، أنت معاك يعني هذا المعاك ما فيش له اسم في المجتمع حقنا، ظاهرا ما فيش له اسم. في ناس والله أنا أعرف ناس معاك عندهم لا فيش له ولا كلمة ولا رأي، يتصل بيت أكل يشربه. وشكرا لكم.
في الكثير من الصعوبات اللي نواجهها نحن المعاقين عند زيارتنا للمستشفيات، حيث أحيانا يكون المعاق حركيا يعني ما يقدرش يطلع الدرج كثير، فما فيش المتطلبات اللازمة مثلا في الدور الأول، أو إنما فيش تخفيض اللازم للمعاقين بشكل عام، في تخفيض تقريبا 30% أو 50%. فنحن المعاقين ما نحصلش على أي مستحقات من هذه الحقوق. أيضا تعامل الدكاترة، الدكاترة أكثرهم يتعاملوا مع المرضى المعاقين بشكل غير جيد. كان أني لما رحت مع أمي عشان عند دكتور العيون، قام يصايح ويعني خرجنا احنا نبكي من عنده.
طبعا أكثر التحديات التي تواجهنا عند الحصول على الرعاية الصحية هي التكلفة المادية أولا، ثانيا عدم وجود ممرات يعني خاصة بالمعاقين، لما تكون في عيادة، لما تكون مثلا في عيادة قريبة من بيتك، فأنت بتحاول أنك تكون تتوفر مواصلات وتروح لأقرب عيادة، فبتكون هذه العيادة مش مهيئة للمعاقين خالص، يعني ما بيش منحدرات، ما بيش أسانسيرات، ما بيش، بتواجه هذه الصعوبات إنك لما تروح للعيادة تشي 2 3 مرافقين معاك يطلعوك وينزلوك ويشلوك وتروحوك، بتكون صعبة صعبة يعني للغاية. وفي كمان معك بعض الأطباء كأنهم يعني كأنه مش طبيب، يعني بيصير واحد ما قد جلس أول شيء يفحص حالته وكذا، وما فيش تعامل راقي مع المعاقين، يعني أسلوب التعامل مع المعاقين، الأولوية للمعاقين الكذا، لا، بتحصل بعض التعامل بيكون شوية شوية من الهمجية والغجرية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبدئيا أكثر صعوبة أواجهها هو لما يكون في المستشفى أو في العيادات ما فيش مصعد، بالذات المستشفيات يكون الموعد عند الدكتور في الدور الثالث، في الدور الرابع، المختبر في الدور الأرضي، والأشعة في الدور السادس، يعني ما هم مش مقسمين أو في دور واحد، ولازم أطلع أنزل وما فيش مصعد. هذه أصعب حاجة، يعني جدا صعبة. يكون في الدور الثاني الثالث الدكتور، بالذات إذا كانت أجسام وكان المستشفى كبير، هذه الذي أواجهها، بالذات مثلا وجود منحدرات، عدم وجود ممرات واسعة، لما الكرسي ما قدرش يتحرك بطبيعي. هذا أول نقطة. ثاني نقطة المراحل، يلي هو الحمامات، ما فيش حمامات مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، يعني هذه المراحيض مش مخصصة لذوي الإعاقة وإنما هي للأشخاص السليمة. فهذا تحدي كبير جدا، يعني مشكلة كبيرة صراحة. الانتظار وأماكن الانتظار تكون غير مريحة ومش مجهزة لاستيعاب الأشخاص، يعني أجلس فترة طويلة منتظرة دوري متى أدخل عند الدكتور وأنا في وضع غير مريح. أيضا نقص الأطباء المتخصصين في، يعني مثلا ما فيش طبيب مختص إنه يشوف الإنسان هذا اللي هو معاق، يعني ما هوش مختص به، خاصة إذا كان المرض وراثي نادر. هذه كبيرة جدا مشكلة. ما فيش عيادات مخصصة منشان، يعني في المستشفيات أو العيادات أو المستوصفات للعلاج ذوي الإعاقة. كمان في نقطة ونادرا ما أحصلها من ناس متكبرين، ناس عقولهم جدا صغيرة، وهي التصرفات إنه تمييز في المعاملة. هذا إنسان معان، يشوفه باستحقار، يشوفه بشفقة، لكن إنسان طبيعي عاملوه معاملة طبيعية جدا. هذا نادرا ما نحصلها، بس بنحصلها، مش إنه ما بنحصلهاش، بس بتكون نادرة.
إذن مستمعي الكرام، شكرا لاستماعكم إلى هذا الاستطلاع الذي استمعنا فيه لعدد من ذوات الإعاقة، أيضا من خلال ما استمعنا إليه من تعليقات وآراء وتجارب في هذا الاستطلاع، وفيما يخص أيضا موضوع الرعاية الصحية للنساء ذوات الإعاقة، والتي فعلا هناك معاناة كبيرة. ومن ضمن ما شدني في الاستطلاع أنه أحد النساء ذوات الإعاقة قالت عندما تحصل على رشدة يعني من الطبيب لشراء العلاج، يعني بتواجه أيضا صعوبة في شراء هذا العلاج من الصيدليات، لأنه ما فيش تهيئة لمكان الصيدلية، فتضطر أنها تنتظر حتى يجلب لها العلاج. كثير من المعاناة وكثير من الألم اللي استمعتوا لها مستمعينا الكرام، لكن أيضا متواصلين معكم عبر إذاعة رمز وموضوع حلقة برنامج بلا حواجز حول الرعاية الصحية لنساء ذوات الإعاقة. لمزيد من هذه التفاصيل حول هذا الموضوع نستضيف الدكتور عباس العزب، باحث أكاديمي وله العديد أيضا من الأبحاث وخاصة في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة. دكتور عباس حياكم الله.
يا أهلا وسهلا فيكم وفي مستمعكم الكرام.
الله يعطيكم العافية. دكتور، بداية بشكل عام، كيف تقيم واقع الرعاية الصحية المقدمة للنساء ذوات الإعاقة في اليمن؟
طبعا مما لا شك أنه النظام الصحي في المجتمع اليمني بشكل عام وكان أكثر صعوبة لدى النساء ذوات الإعاقة، بحيث ضاعفت أولا الحرب والظروف التي يعيشها المجتمع اليمني، ضاعفت من أعداد المعاقين وضاعفت من احتياجاتهم الصحية والاجتماعية والمعيشية في ظل عدم وجود الإيرادات المادية. فهناك توقف للإعانة الشهرية، انقطاع المرتبات، أيضا صندوق رعاية تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة توقف عن صرف بعض الأدوية والأجهزة التعويضية لعدم وجودها في الأسواق المحلية، أو لعدم يعني السيولة المالية من أجل شرائها، وهذا هو ما ضاعف من كثير من المشكلات. فالواقع واقع الرعاية الصحية للنساء ذوات الإعاقة هو واقع خطير جدا، يعني واقع مأساوي بما تعنيه الكلمة.
نعم، النظام الصحي يا دكتور عباس هل يأخذ في الاعتبار الفوارق الجسدية والنفسية لذوات الإعاقة أم أنه لا يبالي بذلك؟
لا يأخذ، هو لا نستطيع أن نصفه بأنه لا يبالي، ولكن فيه إهمال.
نعم،
يعني نظريا موجود الإيمان بالفروق والجسدية والنفسية، لكن كجانب نظري، أما في الواقع التطبيق العملي فهناك إهمال واضح للاحتياجات الجسدية وإغفال للجوانب النفسية، وهذا مما يزيد من المشاكل الصحية لدى النساء ذوات الإعاقة.
نعم دكتور، في الاستطلاع سمعنا أيضا لحديث بعض الأخوات ذات الإعاقة يذكرنا أيضا أنه في بعض المستشفيات وخاصة المستشفيات الخاصة والأهلية أنه تكون المختبرات مثلا أو المعامل الخاصة بالفحوصات تكون مثلا في الدور السادس أو في الدور الخامس أو أحيانا في البدروم، ما فيش تهيئة أو وجود سلالم ومصاعد أماكن انتظار مخصصة لهن، يعني كثير من هذه الأشياء والمعاملات، إضافة إلى أيضا أنه ربما بعض الأطباء للأسف الشديد لا يعي كيفية التعامل الصحيح مع النساء ذوات الإعاقة. لو تكلمنا في هذه الجزئية عن أبرز التحديات التي بتواجه النساء ذوات الإعاقة عند محاولتهن الوصول إلى الخدمات الصحية.
طبعا التحديات هي كثيرة جدا، وبالإمكان نقتصرها بصورة مبسطة في محاور. أولا في معانا تحديات بيئية وبنية تحتية، اللي هي عدم وجود مرافق صحية مجهزة، ولذلك الاتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة 2006 بمفهومها الجديد ترى أنه المعاق أو ذوي الإعاقة لا يجب النظر إليه على أنه معاق، ولكن الإعاقة بحد ذاتها هي عدم وجود التسهيلات أو المرافق المتاحة من أجل الوصول للخدمات. في عندهم صعوبة التنقل أيضا، من ضمن التحديات البنية التحتية صعوبات التنقل، ما يقدروش يتنقلوا زي ما ذكرت سيادتك في الموضوع هذا، أنه سواء العيادة في مكان بعيد وما فيش وسائل نقل، أو في الدور الثالث أو الدور الرابع ما فيش المدارج اللي هي خاصة فيهم. أيضا في تحديات متمثلة في الإهمال في الخدمات الصحية المتخصصة، الخدمات الصحية لم تفرد خدمات صحية متخصصة نوعية تخص ذوي الإعاقة، وإنما هي خدمات صحية منها عدم وجود وعي لدى الكادر الطبي. الكادر الطبي يتعامل مع النساء أو أي كان الأشخاص ذوي الإعاقة نفس تعامله مع الأشخاص العاديين، ما يفرقش إنه هذا يعني يحتاج معاملة خاصة بنوعية خاصة وفق احتياجات خاصة وفق برامج خاصة. في تحديات نفسية واجتماعية، والتي هي أهمها الوصمة الاجتماعية، لا زال مجتمعنا اليمني ينظر إلى الأشخاص ذوي الإعاقة كنظرة أخرى، يعني أنه بسبب العزلة الاجتماعية التي تسببها لهذا الأشخاص.
نعم.
والتحديات أيضا المتعلقة لا نغفلها، التحديات المتعلقة بالقوانين والتشريعات، القوانين والتشريعات موجودة ولكنها نظرية، غياب التطبيق العملي للتشريعات والسياسات الاستراتيجيات التي تضمن الرعاية المجانية للأشخاص ذوي الإعاقة. هذه يعني أبرز التحديات اللي هي يعني ظاهرة أو بارزة في حياة النساء ذوات الإعاقة.
نعم دكتور، والمشكلات كثيرة ومتعددة أيضا، أنتم ممكن ذكرتم
أبرز. هي لا تحصر، لكن أنا حاولت أختصرها بقدر الإمكان.
ما هو مهم أو أيضا الأهم في هذه التحديات وأيضا الحواجز والعوائق اللي بتواجه النساء ذوات الإعاقة؟ إذا يعني هذا السؤال بيقودني أيضا إلى سؤال آخر، أو يجعلني أسأل سؤال آخر، وهو أنه كيف بتأثر غياب التهيئة في المرافق الصحية على النساء ذوات الإعاقة، سواء من الجانب النفسي أو من الجانب الجسدي أيضا؟
طبعا أثر التهيئة أثرها سلبية من الناحية الجسدية، طالما المرافق وطالما الأماكن التي يمكن الحصول فيها على الخدمات لا يمكن للأشخاص أو للنساء ذوات الإعاقة الوصول إليها ببساطة أو بسهولة، هذا يؤدي إلى تفاقم وضعهم الصحي اللي عنده مثلا آلام أو تقرحات أو أي إن كانت الإصابة الجسدية اللي عندهم، طفح جلدي أو إن كان، إذا ما تعالج وما أخذش الدواء بسبب عدم القدرة على الوصول يضاعف الأمراض هذه إلى أمراض أخرى. أيضا من الناحية النفسية، بيزيد عندهم حاجز العزلة، بيساهم في ازدياد انهم معزولين عن المجتمع، انهم منبوذين عن المجتمع، بيتم اقصائهم، فبتسبب لهم صدمة نفسية حقيقية فعلا، لانهم لا يستطيعون الوصول للاشياء الضرورية التي هم بحاجة اليها مثل الادوية وغيرها.
نعم، يعني قد ربما يحسون بالعجز الحقيقي دكتور عباس في هذا الجانب.
اكيد.
نعم. دكتور، القطاع الصحي قطاع كبير واسع، وما نستطيع أن نعمم أنه أحيانا قد ربما هناك عدم تعامل بشكل واعي من قبل هذا الكادر أو هذا القطاع، لكن قد ربما تحدث حاجات أو استثناءات لا نقيس عليها بشكل عام. أنا في هذه الجزئية حابب أسأل، ومن خلال أيضا ما طرحته الأخوات في الاستطلاع، العاملون في القطاع الصحي يمتلكون الوعي الكافي، هل هناك امتلاك لهذا الوعي لدى التعامل مع النساء ذوات الإعاقة؟
طبعا الوعي تشير طبعا لو طلعنا على الدراسات والتجارب وتشير هذه كلها سواء استطلاعات ميدانية أو غيرها، بتشير إلى أنه العاملين في القطاع الصحي إذا لم يكونوا لا يمتلكون الوعي الكافي فعندهم ضعف في الوعي للتعامل مع النساء ذوات الإعاقة. أول شيء هم بيتعاملوا وفق للتمييز والوصمة المجتمعية، يعني لا زال بعض العاملين يحملون مفاهيم خاطئة حول ذوي الإعاقة بأنهم أشخاص لا يستطيعون يعني القيام بمهام معينة، ولذلك بيتعاملوا معهم كإهمال متعمد. في أيضا الاحتياجات النفسية، إغفالهم لبعض الكادر الطبي أو الكادر العامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، في عندهم غياب توعية فيما يخص الصحة النفسية، ولذلك لا توجد لديهم برامج دعم نفسي خاص للأشخاص أو للنساء ذوات الإعاقة. أثناء التعامل أيضا، أثناء تعاملهم مع النساء ذوات الإعاقة يتجاهلون أو أنه يعني نقص وعي. أيضا هناك غياب للبرامج التأهيلية للأطباء أنفسهم أو للكادر العامل، يعني ضعف التواصل في بعض المستشفيات تفتقر إلى مترجمين مثلا بلغة الإشارة أو أدوات تواصل بديلة لذوات الإعاقة السمعية، مما يعيق التشخيص والعلاج، هذا على سبيل المثال. كما أنهم مقدمون خدمات الرعاية الصحية بمن فيهم سواء ممرضين أو غير، لا يملكون معلومات كافية حول الإعاقة، تصنيفها، أسبابها من هذا الجهة وما تؤثره، وبالتالي أيضا يضاف إلى ذلك أستاذي غياب المؤشرات الدقيقة، غياب المؤشرات الدقيقة في نظام المعلومات الصحية، عدم وجود مؤشرات دقيقة في نظام المعلومات الصحية حول ذوي الإعاقة وذوات الإعاقة يؤدي إلى عدم الفهم الواضح لاحتياجاتهم ومدى انتشار الإعاقة وعدم توزيع الخدمات بالشكل المطلوب.
نعم دكتور، يمكن أنتم تحدثتوا عن أحد الصعوبات والعوائق اللي بتواجه النساء ذوات الإعاقة في جانب الرعاية الصحية، عن غياب، يعني ما نقولش غياب لأن القوانين والسياسات الصحية هناك العديد منها يعني، لكن عدم تفعيلها في هذه الجزئية. هل هناك قوانين أو سياسات صحية وطنية تنص صراحة على حماية النساء ذوات الإعاقة في جانب الرعاية الصحية، وهل تطبق فعلا؟
بالنسبة للقوانين، القوانين والتشريعات الوطنية موجودة معنا، القانون رقم 61 لسنة 99 ينص على حق الأشخاص ذوي الإعاقة ما في ذلك النساء في الحصول على رعاية طبية مجانية وتوفير الأجهزة التعويضية وتهيئة المرافق الصحية لتكون قابلة للوصول لجميع ذوات الإعاقة أو ذوي الإعاقة. هكذا نفصل القانون. أيضا لدينا اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها اليمن في العام 2008، وقطعت اليمن بذلك على نفسها التزام باعتماد النهج القائم على الحقوق وتمكين ذوي الإعاقة، والتزمت بضمان المساواة في الخدمات الصحية، لكنها غير مفعلة. يعني القوانين والتشريعات الوطنية موجودة، ولكنها موجودة نظريا لم تفعل أبدا. هذا بما يخص التشريعات. فيما يخص السياسات الصحية، الخطط الاستراتيجية لوزارة الصحة للأسف مثل الخطة الخمسية والثانية والثالثة تركز على الصحة الإنجابية وسوء التغذية، لكنها لم تستهدف ذوي الإعاقة بشكل صريح فيها، وهذا يعني يعتبر يعكس إهمالا مؤسسيا في هذا الجانب. وأيضا قانون الصحة العامة رقم 4/2009 اكتفى بذكر الشرائح الخاصة دون تفصيل احتياجات ذوي الإعاقة.
نعم، إذن فيما يخص جوانب السياسية والسياسة العامة للدولة، يمكن نلحظ أو كما ذكرتم دكتور عباس أن هناك غياب في هذا الجانب. ما يخص القوانين، هناك القانون 61 وهناك الاتفاقية وفيها نصوص واضحة لكنها لا تطبق على أرض الواقع.
بالضبط.
دكتور عباس، ما زلنا معكم في حديث الرعاية الصحية للنساء ذوات الإعاقة، لكن أستاذنك وأستاذنا أيضا مستمعين الكرام أن نذهب إلى فاصل قصير ونعود بعد الفاصل.
أنا دخيل الله تحت أمر عينك، شفني تبعتك وين ما راح أضلك.
إذا مستمعينا الكرام ما زلنا متواصلين معكم في برنامج بلا حواجز وحلقة هذا الأسبوع من الرعاية الصحية للنساء ذوات الإعاقة. بمعيتي ضيف هذه الحلقة الدكتور عباس العزب، باحث أكاديمي وله العديد أيضا من الأبحاث وخاصة في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة. دكتور عباس مرحبا بك مرة أخرى، وسؤال حول كيف يمكن إدماج النساء ذوات الإعاقة في التخطيط للخدمات الصحية بدلا من النظر إليهن أيضا كمستفيدات فقط.
طبعا إدماج النساء ذوات الإعاقة في التخطيط للخدمات الصحية هو ليست عملية يعني بسيطة، بل يتطلب تحولا جذريا من النموذج الخيري إلى نموذج الحقوق والتمكين.
يا سلام.
وذلك من خلال واحد إشراك فعلي في صنع القرار، مثل تشكيل مجال استشاري يضم نساء ذوات إعاقة متنوعة حركية حسية ذهنية في كل مستشفى في كل مركز صحي، أيضا تمثيل في الهيئة التشريعية مثل لجان الصحة البرلمانية بنسب معينة.
نعم.
في أيضا آلية التخطيط، عندما دراسات مسحية من المفترض في الدراسات المسحية والنزولات الميدانية لابد أن تكون هناك نسبة معينة من نساء ذوات الإعاقة مشاركة في هذه الدراسات، بناء القدرات مثل مراكز الأبحاث وآليات تنفيذية مثل وحدات تكافؤ الفرص في وزارة الصحة، أن تكون هناك إدارات معينة تديرها نساء من ذوات الإعاقة. أيضا التمكين الاقتصادي، يعني يكون هناك نسبة معينة من عقود الخدمات الصحية لشركات تملكها مثلا نساء من ذوات الإعاقة، وضع صندوق أو مثلا ابتكار أو إنشاء صندوق لدعم المبادرات الريادية، سواء كانت مبادرات خيرية مبادرات شبابية مبادرات محلية حتى لو كانت بسيطة جدا. وينبغي أيضا وضع ضمانات الاستمرارية. ضمانات الاستمرارية تتطلب بناء تحالفات مجتمعية مع الأسر والمدارس لتغيير أول شيء الصورة النمطية حول الأشخاص ذوي الإعاقة، وهذا يعني أن النجاح يتطلب تحولا من الخدمات الخيرية إلى الشراكات التمكينية، حيث تصبح النساء ذوات الإعاقة شركاء في التصميم والتنفيذ والتقديم لا مجرد متلقيات الخدمة.
جميل جدا يا دكتور، يعني موضوع حقيقة أنت أوجزت في مجموعة من النقاط المهمة وأيضا العامة التي تمكن النساء ذوات الإعاقة أن يكون أيضا شركاء في ما يخص وضع الرعاية الصحية لهن. دكتور عباس، الرسالة التي تود أن توجهها لكل من الكوادر الطبية، المجتمع، النساء ذوات الإعاقة أنفسهن، أيضا الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام؟
بالنسبة للرسالة أوجهها للكوادر الطبية، أوجه لهم عبارة كونوا جسر الأمل لا حاجز أمام الرعاية، وأن يتذكروا بأن الإعاقة لا تعني نقص في الأعضاء أو نقص في الكرامة أو نقص في الحقوق المشروعة في الصحة، بل أن كل امرأة معاقة أو أي أشخاص ذوي الإعاقة هم يستحقون الرعاية الكاملة باحترام دون تمييز أو وصف مجتمعي أو غيره. أيضا أقول لأصحاب الكوادر الطبية أنهم يكون لديهم المهارات، يعني يحاولوا تأهيل أنفسهم فيما يخص مهارات التواصل الفعال مثل لغة الإشارة، طريقة التعامل مع الكراسي المتحركة، احتياجات ذوي الإعاقة، وأن يستمعوا للأشخاص ذوي الإعاقة بفهم وليس من منظور إن هذا معاق، وإنما بفهم لمعرفة الاحتياجات الحقيقية لهذه الفئة. بالنسبة لرسالتي إلى المجتمع، الإعاقة جزء من التنوع البشري وهي ليست سببا للإقصاء أو للتمييز، فالوصم لا يؤدي إلا إلى عزل المجتمع وتفككه، وبالتالي هذا المعاق لو تم التعامل معه بطريقة عادية وبطريقة كأنه فرد من المجتمع، هو يحتاج حاجة واحدة بالمختصر، يحتاج إلى التسهيلات التي تمكنه من الوصول للخدمات، وهو بذلك سيصبح شخص منتج مثله مثل غيره من الأشخاص العاديين بل وأكثر، بحيث يبنونها الثقة عنده والدافعية. بالنسبة لرسالتي إلى النساء ذوات الإعاقة، أضع لهم عبارة حقكم في الصحة ليس منه من أحد أو تكرما أو فضلا، بل هو واجب على المجتمع والدولة توفيره، ولا يستسلم من العزلة، لابد بالمطالبة بحقوقهم الصحية الكاملة من الفحوص الدورية إلى العلاج وغير ذلك، وأن يتواصل، أن يكون على تواصل دائم مع الجمعيات، ويكون يسعى إلى تقلد المناصب القيادية. الخلاصة أنه لا يستسلم للعزلة أو للحالة التي هم فيها أو اللي عاقتهم كأنها إعاقة انتهى كل شيء أو أصبحوا عاجزين.
الله يعطيك العافية دكتور عباس، حقيقة الكلمات اللي وجهتها كلمات رائعة ومتميزة، وما شدني أكثر هو أن الأشخاص ذوي الإعاقة لا يحتاجون فعلا إلى الشفقة وإلى العطف، فهم يحتاجون إلى وجود التسهيلات ليكونوا أيضا أشخاص فاعلين ومندمجين في هذا المجتمع. دكتور عباس، وصلت وإياك إلى ختام يعني هذه أو هذا الحوار، لكن قبل ذلك أعطيك إذا كان لديك أيضا كلمة أخيرة تود أن تقولها، أو أيضا سؤال ربما لم نضعه لتجيب عنه.
بالنسبة للأسئلة أعتقد أن أنت أجبت ما شاء الله في الأسئلة، وأستاذي فهيم أنا منذ فترة وأنا على تواصل معك دائم، وأنت من الناس المتألقين وبرامجك هادفة جدا، فأنا أشكركم للأنشطة والبرامج التي تؤدونها والتي تعد دعما لهذه الشريحة. والكلمة الأخيرة التي أود وضعها هي لا تختلف عما قلته سابقا، وهي أن مشكلة الإعاقة لا تكمن في الشخص نفسه بل تكمن في المجتمع، لأنه يضع العراقيل والحواجز والعقبات التي تعترض طريق الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل تبني بعض الأفراد الاتجاه السلبية نحوهم أو عدم إتاحة المرافق العامة والتسهيلات، وهذا يتطلب تحويل النظرة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة من اعتبارهم كمواضيع الصدقة والعلاج الطبي الخيري والحماية الاجتماعية نحو النظر إليهم كأعضاء كاملية العضوية، بالتأكيد على تعزيز وحماية وضمان التمتع الكامل بحقوقهم على قدم المساواة مع غيرهم من أفراد وفئات المجتمع.
الله يعطيك العافية دكتور عباس العزاب، حقيقة نحن أيضا نفتخر بوجود مثل هؤلاء الأكاديميين أمثالك دكتور عباس، لديكم مزيد من المعرفة والاطلاع والوعي، وأيضا أنتم لديكم أبحاث كثيرة جدا في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة، لذلك معرفتكم وأيضا اطلاعكم كبير في هذا الجانب، وحقيقة أسمع منك كلمات أتمنى بإذن الله تعالى في المستقبل القريب أن نسمعها من كافة الأكاديميين ومن أيضا مختلف شرائح المجتمع. لا يسعني في هذه اللحظات دكتور عباس العزب إلا أن أتقدم إليك بجزيل الشكر والتقدير، شكرا لك لإتاحة الفرصة لنا والاستماع إليك، لأيضا تعطينا مجموعة من المواعظ والعبر وأيضا الأشياء الحقوقية التي يجب أن يكفلها القانون والمجتمع وصناع القرار للأشخاص ذوي الإعاقة. شكرا جزيلا دكتور عباس.
ولكم شكري وامتناني الكثير، والله سلم الله يرضى عليكم.
في أمان الله. كان معنا الدكتور عباس العزب باحث أكاديمي وله أيضا العديد من الأبحاث وخاصة في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة، أثرانا بكثير من المعلومات حول موضوع الرعاية الصحية للنساء ذوات الإعاقة. أعزائي المستمعين، وفي نهاية حلقتنا لهذا اليوم من إذاعة رمز والتي تناولنا فيها قضية الرعاية الصحية للنساء ذوات الإعاقة في اليمن، لا يسعنا إلا أن نؤكد أن الحديث عن هذه الفئة ليس ترفا إعلاميا بل هو واجب حقوقي ومجتمعي. وعلى ذلك مستمعينا الكرام لابد أن نؤكد ومن خلال أيضا لقاءنا وحديثنا مع الدكتور عباس العزب على مجموعة من النقاط أذكرها بشكل سريع جدا في ختام هذه الحلقة، إذ أنه لابد من تهيئة المرافق الصحية العامة والخاصة بما يتناسب مع قدرات النساء ذوات الإعاقة على الوصول إليها، سواء من حيث التصميم الهندسي أو التدريب الكافي للكادر الصحي على التعامل باحترام وكفاءة. ثانيا، لابد من وسائل الإعلام أن تنهض بدور فاعل في تحسين اتجاهات المجتمع نحو الأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة النساء، وذلك عبر حملات إعلامية منظمة متنوعة وهادفة تسهم في إبراز الصورة الإيجابية لهذه الفئة وتسلط الضوء على قدراتهن ورفع مستوى الوعي الصحي لديهن ولدى أسرهن ومجتمعهن. ثالثا وهو الأهم، التعزيز أو تعزيز الوعي الصحي في المناطق الريفية حيث تزداد العوائق ويقل الوصول إلى الخدمات، ويمكن تحقيق ذلك من خلال نهج التأهيل المجتمعي الذي يربط خدمات الرعاية الصحية باحتياجات سكان الريف ويجعلها أكثر شمولا وعدالة لا سيما للأشخاص ذوي الإعاقة. مستمعي الكرام، نختم رسالتنا اليوم بالتذكير أن العدالة لا تكتمل إلا إذا شملت الجميع، وأن كرامة الإنسان لا تقاس بقدراته الجسدية بل بحقوقه التي يجب أن تصان. نشكركم جميعا على متابعتكم، نلتقي في حلقات قادمة بإذن الله تعالى مع مزيد من الموضوعات والحقوق التي تعنى بحقوق النساء ذوات الإعاقة على وجه الخصوص والأشخاص ذوي الإعاقة على وجه العامة. إلى ذلكم الحين مستمعين الكرام، هذه أجمل وأرق تحية مني فهيم سلطان في الإعداد والتقديم ومن الإخراج سهيل محمد، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله.
يذكرني شوق شوق ما هو قليل كل شي فيك بقوة وحشني ليل ليل ودرب طويل الجو هذا بك يذكرني شوق شوق ما هو قليل كل شي فيك حاجز بينك وبيني كيف كيف حال الحنين تذكرني بعدك ولا ناسيني وين